قال الله جل جلاله: ولا جناح عليهن في آبائهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان
على كل
شيء شهيدا. ما تشبهوا لكم رجال الحلال الخلوق والضب إذا ما حضروا فيه كل هذا العلم والحاضر نزعينينا نعم نحن مش مقيدين بهم ما فرشوا ما نحن نفرشوا إذا هم ما فهموا نحن فهموا نحن الآن دار مع ربنا جل جلاله في أحكام سورة الأحزاب وما فيها من أحكام حلال وحرام وأحكام نكاح لمؤمنين جميعا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وما في سورة آداب ورقائق وتهذيب وأدب أسرة وحياة أسرة في أدبها في بيوتها وفي ولائمها ومع الناس. الله عندما أنزل الحجاب وكان ذلك في السنة الخامسة من الهجرة في شهر ذي القعدة حيث كانت موقعة الأحزاب التي سميت بها السورة نزل قوله تعالى فيما نزل من آية الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. كان الحجاب سيفهم لو بقيت الآية وحدها أنه عام في المحارم وغير المحارم، ولكن الله جل جلاله استثنى من ذلك المحارم بعد أن فرض الحجاب على أمهات المؤمنين وتبعا لهن على نساء المؤمنين، وجعل ذلك فرضا واجبا على كل امرأة مسلمة قد بلغت الحلم. استثنى الله بعد ذلك قوله: ولا جناح عليهن في آبائهن، لا إثم ولا حرج ولا متابعة في أن لا تحتسب عن هؤلاء الذين ذكر الله، ولا جناح عليهم على أمهات المؤمنين والنساء المؤمنات في آبائهن، لا مانع ولا حرج ولا إثم في أن لا تحتجب المرأة عن أبيها في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن، لا جناح ولا إثم ولا متابعة في عدم إيجاد أمهات المؤمنين من الآباء آبائهن أو أبنائهم أو إخوانهم أو أبناء إخوانهم أو أبناء أخواتهم. من يناديها بابنتي أو تناديه بأبي أو يناديها بأمي أو يناديها بخالتي أو يناديها بعمتي، كل ذلك قد أباح الله لأمهات المؤمنين وللنساء المؤمنات، أباح لهن عدم الحجاب منهن لأنهن محارم ولا نسائهن. فسر المفسرون النساء هنا مع الإضافة إليهن أي النساء المسلمات أما المرأة غير المسلمة من يهودية ونصرانية ومن ليست بمسلمة بصفة عامة لا يباح للمؤمنة ولا لأمهات المؤمنين أن لا يحتجبن منهن ولكن المفسرين المحققين يقولون ليس المعنى هكذا ولا نسائهن أي ولا منهن من جنسهن أنوثة ونسوانية أي لا يحتجبن من النساء مطلقا كما لا يحتجبن من ذوي المحارم أو ما ملكت أيمانهن ولا ما ملكت أيمانهن ولا حرج ولا إثم ملك اليمين قالوا ملك اليمين هنا النساء وما دخل للرجال في الموضوع لأن الرجال قد خرجوا في الآية السابقة وإذا سألتموهن خطاب لكل الرجال كانوا أحرارا أو عبيدا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فدخل في ذلك ملك اليمين من الرجال ولكن الله استثنى من ملك اليمين النساء كما قال ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم ما ملكت اليمين من النساء من الإناء لأمهات المؤمنين فلا حرج في عدم الحجاب منهم هذه الآية لم يذكر فيها فئات ذكروا من قبل في إبداء الزينة وانكروا هنا لم يذكر أبناء الرجال أبناء الأزواج الربائب وفي الآية الماضية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن لم يذكر هنا البعولة والخطاب كان مع البعل مع الزوج مع النبي عليه الصلاة والسلام فالاستثناء بنسبة لا غير وارد أن الكلام معها لم يذكر أبناء البعولة من هنا كان الحسن والحسين أبناء فاطمة أبناء علي أسباط رسول الله عليه الصلاة والسلام بما أن أبناء البعولة أبناء الزوج الذي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يذكروا هنا في الآية فإن الحسن والحسين كلاهما أن الأبناء أبناء الزوج بالنسبة لأمهات المؤمنين قد لم يستثنوا وكانوا كغيرهم من الرجال وبقوا على عموم الحجاب فلم يكن الحسن ولا الحسين يدخل أحدهما على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا يوما يريدون رفع الحجاب بينهما وبينهن وأمهات المؤمنين أقررنا كذلك الحسن والحسين وهم أبناء زوجهم أبناء رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن علماءنا الحسن والحسين عليهما السلام فهما الآية فهما ظاهريا وهذا من أدلة الظاهرية داود وابن حزم ورجال مذهبهما أن النص يفهم كظاهري الحسن والحسين لأنهما يذكرا في هذه الآية حسبا أنفسهما وعدا وجعلوا أنفسهما أجانب عن أمهات المؤمنين فيجب عليهن أن يحتجبن منهما وبقيا هكذا مدة حياتهما رضي الله عنهما لم يذكر في الآية كذلك ما ذكر في إبداء الزينة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن هم هؤلاء ذكر الباقي من أبناء الإخوة وأبناء الأخوات والنساء ومن اليمين لم يذكر الخال والعم لا في الآية الأولى ولا في الآية الثانية. ومن هنا كره بعض الأئمة أن تكشف البنت خمارا وشعرا أمام عمها وخالها وشرحا ذلك لأنهما قد يصفا بنت الأخ وبنت الأخت قد يصفانها لأولادهما. والأمر ليس كذلك، العم محرم والخال محرم، ولكن العم دخل في ذكر الأب أو آبائهم فالعم أب. وقد قال عليه الصلاة والسلام العم صيغ الأب، أي هو أب وأخ للأب وفي رتبة الأب. لم يذكر الخال لأنه في معنى الخالة، وقد قال عليه الصلاة والسلام الخالة أم. فكذلك هنا بما أن الله ذكر الأب ففي معناه العم، ذكر أبناء الإخوة والأخوات وفي معناهم الخال كذلك، فالخال كالخالة أم. هذه الآية الكريمة لم يذكر الله فيها بنت العم أو ابن العم، ابن العم أو ابن الخال، لما؟ لأنهما أجنبيان، والزواج فيهما صحيح جائز بإجماع المسلمين. يتزوج الرجل بنت عمه الأبنى كما يتزوج بنت خالته الأدنى. وجاء الإسلام وسطا بين اليهود والنصارى، فالنصارى حرموا الزواج بابنة العم وبابنة العمة، واعتبروهما كالأختين إلى سبعة آباء. واليهود أطرقوا وتجاوزوا الحد، أباحوا زواج بنت الأخ لخالها لعمها وبنت الأخت لخالها، فتزوجوا المحارم. أولئك أقرطوا النصارى وهؤلاء فرطوا اليهود. فجاء الإسلام وسطا واعتبر ابن العم وابن العمة وابن الخالة وابن الخال ليس من الأصول ولا من الجرور، ليس من الأسباط ولا من الآباء، ولكن هم من الجوانب. وما كان كذلك كانوا ليسوا بالمحارم، فأباح الله الزواج تعظيما ببعض. ولا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا أبناء ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا من كانوا من جنسهم، لا نقص فيهن ولا استثناء. النساء كلهم لا يحتجب النساء بعضهن من بعض إلا في العورة، وعورة المرأة كلها إلا وجهها وكفاها، وعورة الرجل من السرة إلى الركبتين، فما سوى العورة يجوز أن يراه المحرم. وما ليس منه وما كان من العورة فلا يجوز بحال إلا للزوج. ومن هنا ذكرت البعولة، أي الأزواج في الطريعة، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، هذا استثناء من الله في الحجاب الذي فرضه على نساء النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أمرهن بالتقوى وقال: واتقين الله، خفنا من الله وخشينا، خافوا عذابه وعقابه، وأطعنه، أحلوا حلاله وحرموا حرامه فيما أمر به في كتابه. وطاعة رسوله طاعة الله عليه الصلاة والسلام، إن الله كان على كل شيء شهيدا. هذا نذير ووعيد. اعلموا يا هؤلاء أن الله شاهد ورقيب على أعمالكم، إن فعلتم خيرا فمرجع ذلك في الخير والجزاء لكم، وإن فعلتم سوى ذلك فإثمه عليكم. ولكنهن كن رضي الله عنهم في منتهى التقوى والصلاح والطاعة والرضا لله ولرسوله، قال تعالى:
إن الله وملائكته
يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه رتبة عظيمة وشرف كبير لمحمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. أما الله يقول عن نفسه ويقول عن ملائكته ويحض المؤمنين أن يعملوا عمله وعمل ملائكته بأنه يصلي على النبي وأن ملائكته تصلي على النبي، وأنتم كذلك يا هؤلاء المسلمون صلوا عليه وسلموا تسليما. وفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال، ومعنى الآية: يا أيها إن الله وملائكته يصلون، إن الله وملائكته يصلون في المضارع، أي يصلون في الحال وفي الاستقبال. أي الله جل جلاله وملائكته منذ كانت الآية ومنذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا خاتما للرسل والأنبياء، والله يصلي عليه حال نزول الآية ومستقبلا وإلى يوم القيامة. وذاك معنى قوله تعالى أيضا: وللآخرة خير لك من الأولى، للثانية الأخيرة، للساعة الثانية، للزمن الآتي خير لك مما مضى درجة ورفعة. وذاك لكثرة صلاة الله عليه وصلاة ملائكته عليه وصلاة أتباعه من المؤمنين وسلامهم عليه عليه الصلاة والسلام. والصلاة من الله رحمة، إن الله وملائكته يصلون، الله يرحم نبيا، وصلاة الله ثناء وذكر بين الملائكة، أي الله جل جلاله يثني على نبيه في أوصاف الملائكة وبين ملئهم في الحال وللاستقبال وإلى يوم القيامة. ثم هو يرحمه رحمات متتابعات إلى لقاء الله وإلى دخول الجنة وإلى الفردوس الأعلى منزلته من الجنة. وصلاة الملائكة الدعاء، دعاء لرسول الله، فالملائكة يدعون لرسول الله عليه الصلاة والسلام باستمرار، يدعون له برفع الدرجات، يدعون له بكروان الرحمات، يدعون له من الله جل جلاله أن يزيده مقاما على مقام صلى الله عليه وعليه السلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا، أي كما أن الله جل تسعته وعز مقامه وهو الله الخالق يصلي على نبيه يشيد به ويثني عليه في الملأ الأعلى ويرحمه دواما واستمرارا. وبما أن ملائكته الملائكة الكرام يدعون لنبينا عليه الصلاة والسلام في كل زمن وحين ومستقبلا وإلى يوم القيامة، فأنتم كذلك يا هؤلاء الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلاتنا كصلاة الملائكة، أي ندعو له برفع مقامه وعلو درجته ومقامه في الفردوس الأعلى أن يكرمه الله بكل باري ويسلم عليه تسليما تسليما مفعول مطلق أن يسلم عليه كثيرا ودواما عند زيارته في المسجد النبوي وفي البعد وحيث كنا من أرض الله وعباده. نزلت الآية فجاء الأصحاب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا له يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفنا وأما الصلاة فكيف نصلي عليه؟ معنى ذلك السلام علموه وتعلموه في التحيات حيث كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من على المنبر وكان يعلمها لهم كما يعلمهم السورة من القرآن. وفي التحيات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته فهم علموا معنى السلام ولكن الصلاة والقرآن نزل في لغة العرب والصلاة في لغة العرب هي الدعاء فجاء الاصطلاح وغير هذا المعنى إلى اصطلاح شرعي فكانت الصلاة الصلاة معروفة عندنا بالتكبير مع طهارة واستقبال القبلة مع قراءة الفاتحة والسورة مع الركوع والسجود والارتفاع من الركوع والارتفاع من السجود إلى ركعات معدودة 2 و4 و3 و4 جهرية وسرية. فهم قد علموا أن الصلاة انتقلت من مصطلح اللغوي في العبادة إلى اصطلاح الشرعي في الوقوف بين يدي الله ومناجاته. فعندما قيل لهم صلوا فليبوا الصلاة على رسول الله كيف هي؟ هل سيصلون عليها في الصلاة؟ هم يعلمون أن الله وحده المعبود وأن الذي يعبد لله وتلك أشرف صفاته وأسماها وأعلاها. فقالوا له يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه قد تعلمناه في التشهد أن نقول السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته وأن نستقبلك بذلك. ولقى الله سلام العرب في الجاهلية ولقى سلام الأمم الأخرى في الجاهلية وقد كانوا يقولون إن صباحا وإن مساء كما أخرجنا الآن صلاة السلام للإسلام فأصبحنا نقول صباح الخير مساء الخير. هذه تحية جاهلية وليست بالتحية الإسلامية. وكانوا يسلمون على الكبراء والأمراء يقولون أبيت اللعن أي أبيت وامتنعت عما يوجب اللعنة أي لا ترتكب إلا طيبا. قال الله تعالى هذه التحية أيضا فجعل التحية بيننا السلام عليكم نقولها لرسول الله حيا وميتا ويقولها لنا رسول الله عندما كان حيا عليه الصلاة والسلام ونسلم على بعضنا كذلك. وذاك معنى قوله تعالى فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن مما أو ردوها. إذا قال لك المسلم السلام عليكم رد السلام واجب وجوب كفاية فتقول له إذا قال السلام عليك فعليك السلام لتؤدي أحسن مما سلم وقال السلام عليكم زد أن وقل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. فإن قال هو زد أن ورحمة الله زد أن وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته فبركاته لا زيادة. فإذا سلم المسلم وقال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورد التحية بهذا اللفظ ولا زيادة قالوا يا رسول الله أما السلام عليك فقد علمنا فكيف نصلي عليك؟ فنقول والحديث رواه جماعة من الأصحاب في كتب الجماعة والجماعة هي البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه ومالك في موطئه وأحمد في مسنده والشافعي في مسنده وأصحاب السنن الأربعة في سننهم وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم رواه عندما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أما السلام عليك فقد علمنا فكيف نصلي عليه فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والجماعة تسمى الصلاة إبراهيمية ولها أنفاض أشملها وأعمها هذا اللفظ. وفي بعض الروايات اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. والتعبير بالذرية ينفي المعنى الذي يقوله من لا يعلم أن الآن هم جميع المسلمين وليس الأمر كذلك. الآن هم أزواج رسول الله وذرية رسول الله ولا ذرية لرسول الله إلا من بنت فاطمة. فكان السلام على الآل سلاما على الأزواج وهن من خاطبهم الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكان الخطاب لأمهات المؤمنين. وعندما نزلت الآية ما مر معنا من أيام نادى عليه الصلاة والسلام في بيت أم سلمة ومخدعها بنته فاطمة وزوجها عليا وابني الحسن والحسين عليهم السلام. وكان عليه كساء أسود فلطهم به وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهو ما قصره الحديث الصحيح الذي رواه الجماعة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل على محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد صلى الله عليه وعلى آله. وذكر الذرية لا يعطي مجالا لمعنى آخر. الصلاة على رسول الله ما حكمها؟ والله قد أمر بعد أن أخبرنا بأنه هو يصلي على النبي وأن ملائكته تصلي على النبي فأمرنا بالأمر أن نصلي عليه ونسلم. نقل الإجماع في وجوب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقل هذا الإجماع القاضي عياض في الشفاء ونقل الوجوب وقال به الإمام الطحاوي والإمام الحليم والإمام محمد الباقر بن الحسين بن علي بن العابدين بن الحسين الشهيد بن علي كرم الله وجهه وعليهم السلام. وزاد فقال الإمام الشافعي الصلاة على رسول الله في كل صلاة في التحية الأخيرة كانت تحية الصلاة الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية فهي فرض واجب. فمن لم يصلي على رسول الله في الصلاة فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها. وما قاله الإمام الشافعي وأعلنه الإمام الشافعي قولا واحدا بلا خلاف وهو مذهب جميع أصحابه بلا خلاف. وما ذهب عليه الإمام أحمد أخيرا، وهو مذهب إمام إسحاق بن راهويا، وهو مذهب محمد بن إبراهيم بن النوالي الإمام المالكي، وهو مذهب ابن الموار الإمام المالكي، وهو مذهب ابن العربي الإمام الأندلسي المالكي. فلم ينتهي بهذا الإمام الشافعي، بل كان الشافعي تابعا ولم يكن مخترعا لهذا الرأي الذي قال لوجوب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأن من لم يصلي عليه في الصلاة في التحية الأخيرة فصلاته باطلة. هذا مذهب جماعة من الصحابة، منهم عبد الله، منهم جابر بن عبد الله، ومنهم طائفة، منهم عبد الله بن مسعود، ومن التابعين جماعة، منهم الإمام الشعبي، ومنهم الإمام محمد باقر، ومنهم كذلك الإمام إسحاق وقد ذكرته، وزاد أصحاب لأحمد وأصحاب للشافعي أن الصلاة على رسول الله في الصلاة في التحية الثانية لا بد وأن تكون مع الصلاة على الآن للصلاة الإبراهيمية، أي من لم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة العامة ويصلي معه على الآن فصلاته باطلة. ومن هنا يقول المنشد: ومن لم يصلي عليكم لا صلاة له، هو رأي طائفة من الصحابة وطائفة من التابعين وطائفة من الأئمة المجتهدين. والأحاديث في الصلاة على رسول الله متواترة مستفيضة عن العشرات من الصحابة، فيه من الخلفاء الراشدين عمر وعلي، وفيه من آل البيت الحسن والحسين وفاطمة أمهما بنت النبي عليه وعليهم السلام، وروي كذلك عن جماعات تجاوزت الثلاثين إلى الأربعين. ومع هذه الكثرة الكاثرة والنص على التواتر من الإمام الكبير وغيره من كتب في التواتر تتغفل ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من المتواتر، فمن الأحاديث هذه الصلاة إبراهيمية. ومن ذلك من أراد أن يدخل الجنة معي فليصلي علي. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: البخيل كل البخيل من ذكرت عنده أن يصلي علي. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فقد أصبح يوما منشرح النفس ضاحك الأساهير. فسئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال: أتاني جبريل فبشرني أن من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا وكتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفعه عشر درجات. وجاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا يا رسول الله أصلي عليك كثيرا فأصلي عليك ربع صلاتي أي ربع وقتي من الدعوات. قال: إن شئت وأن تزيد خير لك. قال: فالنصف الثلث يا رسول الله. قال: إن شئت وأن تزيد خير لك. قال: فالنصف يا رسول الله.
قال إن شئت وإن زدت خير لك. قال الثلثين. قال إن شئت ولم تزيد خير لك. قال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن يكفيك الله همك في الدنيا والآخرة ويغفر الله لك ويغفر الله لك جميع ذنوبك. من الذي يذهب في هذا الخير؟ من الذي يبتعد عن هذه الخيرات؟ من الذي يسمع هذا؟ عمن لا يمسك عن الهوى صلى الله عليه وسلم وهو في غمية عنا بصلاة الله عليه وصلاة ملائكته عليه فلا نصلي عليه. والله يطلبنا بذلك ويأمرنا. ونبي الله عليه الصلاة والسلام يأمرنا بذلك ويحبنا عليه الصلاة والسلام. والصلاة على رسول الله لا وقت لها ولا زمن كذلك كالذكر، وهي كذلك تفرض في أوقات معلومة. إذا صلينا على الجنازة فعند التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة، وعند التكبيرة الثانية نقرأ الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخرها. فنحن في الصلاة على الميت ووداعه الوداع الأخير ورمي في التراب نصلي على رسول الله. لما؟ لأن هذا الميت كان عليه فضل رسول الله عظيما، إذ برسول الله كان مسلما وبرسول الله كان مؤمنا. فنحن نيابة عنه وهو قد أفضى إلى ما قدم نصلي على رسول الله شكرا لما قام به هذا العبد من كونه آمن به واتبع أوامره واجتنب نواهيه. فإن قصر فنحن ندعو له في ركعة الثالثة في التكبيرة الثالثة، ندعو له ونجد أنفسنا في الدعاء. وفي التكبيرة الرابعة نقول اللهم ارزقنا أجرا ولا تكلمنا بعدا. وهكذا صلينا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والصلاة على رسول الله كذلك مطلوبة ومنتجبة عند بداية الخطابة وعند نهاية الخطابة وعند ابتداء الكلام وعند النهاية من الكلام، وتزداد استحبابا وتأكيدا ليلة الجمعة وجميع يوم الجمعة. فقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي يوم الجمعة بلغتني صلاته. فقالوا له يا رسول الله أو أن أشربها؟ قال كيف يا رسول الله وقد أهمت البريد وبريد؟ قال لا، إن الله حرم على الأرض أن تأكل جسوم الأنبياء. إن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وحيث سلمتم صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سيادي أو سواحي يبلغوني عن أمتي صلاتها وسلامها. وإن الله كلف ملكا أو ملكين يردان السلام على من سلم عليه صلى الله عليه وعلى آله. ويوم الجمعة قال عنه عليه الصلاة والسلام هو خير أيامكم، فيه خلق آدم وفيه يموت آدم وفيه تكون الصحبة أيام القيامة. ومن صلى علي فيه بلغتني صلاته صلى الله عليه وعلى آله. والصلاة على رسول الله يكفي في أجرها وثوابها ما قلناه آنفا، أن المكثر في الصلاة على النبي يكفى همه في الدنيا والآخرة، تغفر ذنوبه جميعها، تصلي عليه الملائكة، يرفع الله درجاته 10 درجات، يمحو الله عنه 10 سيئات يؤتيه الله 10 حسنات وماذا بعد كل هذا؟ ومن هنا أوجب الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكل ما أقوله في الصحاح جاب جميعا من أعرابيا، فسأله أحدهم قال يا رسول الله قد كثرت علي الشرائع تختر لي؟ قال إن استطعت أن يكون لسانك رطبا بذكر الله فافعل. ثم ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الدرجات وهذه المنازل العلى بالنسبة للمصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هي من أحسن ما يتمناه المسلم ويسعى إليه العامل، ولا يذهب فيه إلا مغبون ولا يبتعد عنه إلا مخذول، خاصة إذا ذكر عليه الصلاة والسلام. فإذا سمعنا اسمه لا بد أن نعقب عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا ذكرنا لا بد أن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فقد قال عليه الصلاة والسلام البخيل كل البخيل، أي البخيل كفاك البخل، ماذا تيسر أن يقول كلمة عندما يسمع اسم محمد نبيه ورسوله وخاتم الأنبياء أن يقول عنه صلى الله عليه وعلى آله؟ فلا بد أن يذكر مع الصلاة عليه ذكر آله، لأن هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله أصحاب رضوان الله عليهم أن السلام عليك فقد علمنا فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومن هنا الإمام الشافعي الإمام المضطرب أوجب اجتهادا بالأدلة بمثل هذه الأحاديث وأضرابها وأشكالها الصلاة على رسول الله في الصلاة، وأن من لم يصلي على رسول الله ساعة الصلاة أي الصلاة الواجبة تكون صلاته باطلة، وليس هذا مذهبا خاصا به فهو مذهب لأحمد. وقال الإمام مالك وقال الإمام سفيان الصلاة على رسول الله في الصلاة الإلهية في التحية الثانية هي سنة مؤكدة يعاتب ويوظف ويلام تاركها، وكأنهما أيضا يقولان بالوجوب، لأن التوبيخ ولأن التقريع ولأن الملامة لا تكون إلا على من ترك واجب. إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن قلت فعل لأمر الله وأمرنا كما أمر من قبلنا اللهم صل على محمد. من اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في العالمين وفي العوالم الحاضرة عالم الإنس والجن والملك، وفي عوالم البشر عربها وعجمها مشارقها ومغاربها، في العوالم المعاصرة والعوالم الآتية بعدنا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي ستتوالى إلى جيل يوم القيامة أن تقوم عليه الساعة. هكذا يطلب النبي عليه الصلاة والسلام تنفيذا لأمر الله، ويكفر قيمة كفر المطلق يا وسلموا مسلما، النصر المطلق أي سلاما دائما سلاما مستمرا لا ينقطع